والآن مع الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه كما حمد نفسه أثني عليه بما أثنت عليه رسله، أصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم وسيدهم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وأعلن بحبهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فبين يدي دراستنا لهذه العقيدة أحب أن أنبه على أمر مهم، إذ المراد بدراسة العقيدة ودراسة أسماء الله جل وعلا والإيمان بها وإثباتها ليس المقصود منها فقط أن نرد على المنحرفين في هذه الأصول العظيمة، منحرفين فيها من فرق الضلال والبدعة، وهذا وإن كان مقصد مهم في الدفاع والذب عن حياض العقيدة السلفية، إلا أن هناك جانبا لا يجوز ولا ينبغي أن نغفله، وهو ما يتعلق بقلوبنا ونفوسنا، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. يجب علينا يا أيها الإخوة أن ننظر أولا في قلوبنا نحن في تزكيتها بهذه المعاني، معاني أسماء الله الحسنى، وتوسلنا إلى الله جل وعلا بها. فإن الله جل وعلا يقول كما في آية سورة الأعراف، في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، يقول سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالمراد بمعرفة أسماء الله الحسنى أن تزكي قلوبنا، وأن نتوسل إلى الله بها، وأن نتذلل ونستشعر الذل والخضوع والتعبد بل والتلذذ لله جل وعلا بمعرفة معاني أسمائه ودلالات صفاته، لأنه بهذا المعنى يحصل للقلب الزكاة، كما حصل ذلك لمن؟ لخير الناس وهم أنبياء الله ورسله، وكما حصل ذلك لمن؟ لأولياء الله وكمل عباده الصالحين وهم الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين لهم بإحسان ومن سار على نهجهم واقتفى أثره. ولهذا ثبت في الصحيح بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما معنى إحصاء أسماء الله الحسنى؟ يضل في هذا الباب طوائف من الناس، يظن أن إحصاء الأسماء الحسنى هو عدها أو كتابتها في بطاقات وتعليقها على الجدران أو على الأبواب أو على السيارات أو حفظ معانيها ثم يرددها: الله حي كريم سميع بصير. ليس هذا معنى إحصاء أسماء الله الحسنى، إن معنى هذا الحديث من أحصاها دخل الجنة يقوم على 3 معاني مترابطة. المعنى الأول: عد هذه الأسماء وتعدادها وإحصاؤها من أين؟ من كلام الله، فإن الله هو الذي سمى نفسه، ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أعرف الناس بربه، وهو الذي بلغنا دين الله وبلغنا حق الله لنا. إذن عدها من القرآن ومن السنة الصحيحة، فما ثبت في القرآن اسما لله وما ثبت في السنة الصحيحة اسما لله أثبتناه لله، وما كان من كلام الناس أو أخبارهم أو إطلاقاتهم فإننا نقبل الحق منه لا على جهة الوصف وأن يسمى الله به، ولكن من باب الخبر، لأن من أصول أهل الإسلام وأهل السنة أن باب الخبر أوسع من باب الوصف والتسمي. إذن المعنى الأول: عدها وإحصاؤها من أين؟ من كلام الله القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. المعنى الثاني هو التفقه في معانيها وفي دلالاتها، فإذا علمت أن الله سميع ليس معناها مجرد معلومة تضيفها إلى ذهنك، بل تتعبد لله بسمعه. كيف ذلك؟ تحرص وتبذل جهدك على ألا يسمع الله منك ما لا يرضاه منك ولا يحب أن يسمعه منك، بل تحرص أن يسمع محبوبك وهو ربك ما يحبه سبحانه منك. وقل مثل ذلك في بقية أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. المعنى الثالث في معنى إحصاء أسماء الله أن تتوسل وتتقرب وتتعبد لله بهذه الأسماء والصفات دعاء وابتهالا وتضرعا وانطراحا بين يديه عز وجل، وتختار في دعائك اسم الله اللائق. فإذا دعوت بالرحمة تقول يا رحيم ارحمني، يا رحمن يا رؤوف، يا كريم يا غني. وإذا أردت أن تستنزل نصر الله على عدوك وإلا للمؤمنين تقول يا قوي انصرنا، يا جبار يا منتقم انتقم لنا ممن ظلمنا أو ظلم إخواننا. وهذا فقه وأدب في استعمال أسماء الله. ولهذا قالوا إنه من سوء الأدب في باب الرحمة أن تستنزل النصرة باسم الله المنتقم أو باسمه الجبار، تقول يا جبار يا منتقم ارحمني، هذا غير مناسب. بل تختار لأسماء من أسماء الحسنى في باب دعائك ما يناسب الدعاء، والله جل وعلا يحب الثناء يسمعه من عبده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى يذهب فيخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله عليه أنواعا من المحامد يحمد بها ربه جل وعلا ويثني بها على الله ما لم يفتحها على أحد من قبله. وفي هذا الباب أنبه إخواني المسلمين وإخواني الذين يؤمون الناس في التراويح وفي رمضان وفي غيره وفي الدعاء، أن لا يأتي بمحامد يحمد بها الله جل وعلا غير ثابتة. نسمع من بعض الناس يأتي بمحامد لا يليق أن يحمد الله بها، كمن يقول يا من لا يرى. من قال إن الله لا يرى؟ نعم لا يراه أحد في الدنيا، لكن يراه المؤمنون يوم القيامة. فهذا التمجيد الذي زعمته تمجيدا ليس تمجيدا في الحقيقة، بل يتضمن معنى باطلا وهو نفي أن يرى الله جل وعلا، وهذا يناقض إيمانك بأسماء الله وصفاته. فهذا الباب باب عظيم وأصل عظيم ومعنى عظيم، وهو أن تتوسل إلى الله جل وعلا بكريم أسمائه الحسنى وصفاته العلى. من الناس من يحفظها سردا، الله الرحمن الرحيم الغفور الشكور الودود البر الرحيم، ثم يعده، تسأله عن معانيها ما يعرفها، تنظر هل توسل الله بها ما توسل الله بها، وهذا قد أخل في هذا الأمر. ولهذا ماذا انظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، هذا إقسام على الله جل وعلا، هذا حلف بماذا؟ بصفة من صفات الله. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يختار من اسم الله ومن وصفه اللائق به ما يناسب ماذا؟ توسله ودعاءه. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة بين يدي تباحثنا وتذاكرنا لأسماء الله الحسنى في هذا النظم المبارك. وسمي بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات.
وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. الله جل وعلا سمعه أحاط بكل شيء، يسمع الجهر ويسمع السر بل وأخفى من السر. لا بس لا بس ما نرجع إليه. سامع للجهر والإخفات، يسمع الجهر، وسبحان ربي لم تختلط عليه في سمعه أصوات الداعين واللاهجين على اختلاف اللغات وتداخل الأزمان والأوقات، ومع ذلك يميز ويسمع كل داع بسماعه بصوته وبلغته، بل ويسمع الداعي المخفت والمخبت بدعائه. فسبحان الذي وسع سمعه ذلك كله. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة بنت من؟ لا، خولة بنت ثعلبة تشتكي زوجها أوسى ابن الصامت رضي الله عنهما الذي قال أنت علي كظهر أمي، جاءت تشتكي لرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حرمها عليه وجعل زوجته التي أباح الله أن يستمتع منها وتستمتع به جعلها كأمه. ومن يطأ أمه يا أيها الإخوة إلا منتكس الفطرة ذاهب العقل عديم الديانة؟ فجاءت تشتكي تقول عائشة رضي الله عنها والله إني لفي طرف الحجرة، وتعلمون كم مقاس حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كحجرنا ما شاء الله مجالسنا وغرفنا تطارد فيها الخيل، لكن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا، حجرة يسيرة 6 أذرع في 6 أذرع يعني 3 متر في 3 متر. تقول عائشة رضي الله عنها والله إني لفي طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله شو يقول؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يسمع تحاوركما. الله جل وعلا فوق عرشه مستو عليه ظاهر عليه فوق جميع خلقه، ومع ذلك يسمع شكاية هذه المرأة تشتكي إلى الله من غلظة وسوء قولي ولفظ زوجها منها، وعائشة يخفى عليها بعض حديثها، فسبحان من جل في علاه ووسع سمعه الأصوات كلها. الله جل وعلا كما قال أهل العلم يسمع دبيب النملة السوداء على الصفاة الملساء في الليلة الظلماء، يسمع ذلك ويراه سبحانه، بل سمعه وبصره قد أحاط بكل شيء مما لا يمكن أن يدركه فهم فهاهم ولا عقل عاقل ولا حس محس. نعم، اللي قبله.
وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر،
يرى سبحانه دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. الصخرة الصماء أي التي لا شقوق فيها والتي هي ملسى، يرى سبحانه دبيب الذر عليها، بل يرى ما هو أبلغ من ذلك، يرى جريان الدم والماء في عروق هذه الذر، بل يرى ما هو أبلغ من ذلك سبحانه مما لا نستطيع له إدراكا في عقولنا وفي أفهامنا. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه بصير، وصف نفسه بأنه سميع في غير ما آية، وغالبا ما يأتي هذان الاسمان جميعا في آية الشورى في أولها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي المجادلة إن الله سميع بصير، وفي آية كثيرة. هذا وش يقتضي؟ يقتضي أن تراقبه وهو يسمعك، وأن تراقبه وهو يرى مكانك، يرى سبحانه كل شيء. وش يورث هذا؟ أن الله لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه خافية، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم سبحانه بكل شيء حتى ما تكنه في صدرك، يعلم السر وإيش وأخفى من السر. وهذا يوجب أن يكون الله جل وعلا عند لحظك ببصرك وعند سمعك وعند نيتك وعلمك وقلبك، فلا يكون في ذلك المقام وفي ذلك الشأن ما لا يحبه الله منك. نسأل الله أن يعيننا على ذلك يا أيها الإخوة، نحتاج إلى أن نعان من ربنا على ذلك في كمال مراقبته وكمال خشيته وكمال ملاحظته وملاحظة أمره سبحانه. نعم.
وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي.
علمه بما بدا أي بما أظهر وأخرج وبما ظهر وبما خفي، علم بالبدو وبالخفي، بالظاهر وبالباطن، وهو علمه بالسر وأخفى من السر، كما جاء في قول الله جل وعلا يعلم السر إيش وأخفى، أي وأخفى من السر. نعم.
وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه.
وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه وجل شانه، غني بذاته أي مستغني عن خلقه، له الغنى الكامل. فالغني تشتمل على معنيين: استغناؤه سبحانه بخلقه بكل شيء. هل يا ترى ربنا يحتاج إلى عبادة عبيده؟ هل يحتاج إلى عبادتنا؟ هل يحتاج إلى توحيدنا؟ هل يحتاج إلى ذكرنا ودعائنا؟ أبدا. ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي، حديث أبي ذر الصحيح المشهور الذي يهز قلوب المؤمنين هزا ويأخذ بمجامع قلوبهم أخذا، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى، لاحظ، أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن عبادتنا لا تنفع ربنا جل وعلا، ومعصيتنا لا تضره. لما؟ لأنه الغني بذاته، والغنى من أوصافه سبحانه. ومن معاني الغنى، والغني من أسمائه سبحانه، من معاني الغنى أنه سبحانه أنفق وأعطى وخزائنه ملأ لا تغيض أبدا ولا تنقص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن جلال الله في هذا الأمر وعن عظمته: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أترون ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض؟ يمينه لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. خزائنه ملأ، وما أنفق منذ خلق السماوات الأرض لم يغض ولم ينقص ما في خزائنه من شيء. هذا معنى الغني. ولهذا الغني من أسماء الله العظيمة، أي المستغني بذاته عن غيره، الغني بذاته عن غيره، بل هو الذي وهب الغنى لكل غني من أول الدنيا إلى آخرها في كل أنواع الغنى. وعلم الله جل وعلا مثل غناه، وسع كل شيء. ولهذا لما لقي موسى الخضر وحصل بينهما ما حصل من المحاورة والأحوال التي قصت علينا في آخر سورة الكهف، قال الخضر لموسى وقد وقف هو وإياه على جال البحر: وإذا بطير أقبل على البحر ثم أغمس ماذا؟ من قارة. قال: يا موسى، أوتيت علما لم أؤته أنا، وأوتيت علما لم تؤته أنت، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما غمس ذلك الطير من قاره في البحر. هل هذا يمكن أن يدرك العقل؟ والله ما يمكن أن يدرك. ويبقى الموحد المؤمن بين ذلك عاجزا منبهرا معترفا بأنه لا شيء في علم الله وفي غناه سبحانه. نعم.
وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه.
وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. كل شيء رزقه على الله، من طير أو حيوان أو حيوان أو حشرة أو جماد أو لا، أو مما لا نعلمه من خلق الله، فإن من خلق الله ما لا نعلمه، الجن ما لا نعلمهم، الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كل شيء رزقه عليه سبحانه وتعالى، على الله جل وعلا. لكن ينبغي أن يكون هناك يقين بأن الرزق على الله، ما هو عند الناس. ولهذا من الأخطاء عند الناس يقول: فلان يقطع رزقي. من هو الذي يقطع رزقك؟ وهذا والعياذ بالله، إن كان يعتقده عقيدة فهذا والعياذ بالله خطر في عقيدته، إذ جعل مانعا ونافعا ورازقا مع الله. ما يقطع الرزق إلا الذي خلقه، فإن الله قد كتب عليك وأنت أيش؟ مضغة في رحم أمك، كتب رزقك، وش رزق واسع أو ضيق، وكتب أجلك كم عمرك، وكتب عملك، وكتب هل أنت شقي أو سعيد. إذن طرت في السماء أو غصت في الأرض، غير رزقك لن تأخذ، غير ما كتبه الله إليك لن تأخذ. لكن ابذل السبب، لا تقعد ببيتك تكبر الوسادة وتعرضها وتقول: بأتيني رزقي. هذا تواكل، ما هو باتكال. ولا تبتغي أسبابا محرمة في استجلاب الرزق، ابتغي بالرزق سببه واترك الباقي على الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله على الناقة. عندنا ناس أهل النوق يا أخوان، أهل الإبل وأهل النوق يعرفون أنها إن لم تعقل إيش تشرد وتهرب وتهمل. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتكل، أي على الله بحفظها؟ قال: اعقلها. وما هو عقلها؟ ها؟ معين يربطها؟ ها؟ هنا ربط وهنا قيد. وين أهل الإبل؟ ما معنى ربط الإبل وما معنى قيدها؟ بعض الناس يظن أنه يربطها من زمانها مثل الفرس، ما هكذا تفعل بالنوق يا أيها الإخوة. ولهذا لو فعل ذلك أحد ضحك منه أهل الإبل. الناقة تربط بيدها اليسرى أو اليمنى، بأن تجمع اليد الذراع إلى العضد ثم تربط، فتكون واقفة على كم قائمة؟ على 3. هذا اسمه ربط. والقيد أن يربط اليدين سوا أو الرجلين سوا. وغالبا الذي يقيد منه الفحل هو الذي يقيد، وربما يقيد يد مع رجل حتى لا يستطيع أن يضرب، إذا أراد أن يضرب النوق طاح. قال: يا رسول الله، أعقلها أم أتكل؟ قال: أعقلها واتكل، افعل السبب واتكل على الله جل وعلا في حفظها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله توكلا صادقا في قلوبكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. شو معنى تغدو؟ تروح في الصباح في الغدو جائعة. ولهذا شوف الطيور إذا شق نور الصبح الفجر تسمع لها إيش؟ شقشقة وأصوات، ثم تغادر تغدو خماصا وتروح مع الزوال في المشي بطانا. والله هو الذي رزقها، جعل رزقها في حيث لا تشعر، حتى يسوق لكل خلق من خلقه رزقه، ما ضيع خلقه سبحانه. لكن ماذا ينبغي ذلك؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن فينا جشع، نريد رزقنا ورزق غيرنا، ومن هذا حصل الفساد في البر والبحر بين الناس، الظلم والتعدي والاعتداء، لأن الإنسان يريد نصيبه ونصيب غيره. واعلم أنه لو كان لك واد من ذهب لابتغيت ثانيا، ولو كان لك واديان من ذهب لابتغيت ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الجشع ما له حد، لكن القناعة هي صندوقه، ومن أوتي القناعة أوتي ملكا عظيما، ما أوتي عبد شيئا أو شيء مثل القناعة. نعم.
كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما.
نعم، هاتان الصفتان، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل سبحانه بخلقه عليما. وذلك أن الله خص موسى بالكلام، ثلاثة من أنبياء الله خصوا بالكلام. أبوكم من؟ آدم، كما جاء في القرآن في غير ما آية، في البقرة وفي أول الأعراف وفي غيرها. وكلم الله موسى كما قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. ومن كلم أيضا؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. متى كلمه؟ من غير واسطة، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فعرج به إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى فغشيه من ألوانها ما غشيه، ثم عرج به إلى الجبار جل وعلا فرض عليه الصلوات في الخبر المعروف المشهور. وكلمهم تكليما، دل على أن الله من صفاته إيش؟ الكلام، وأنه متكلم. قد يقول قائل كما قالت الجهمية والمعتزلة وغيرهم: إن الله لا يتكلم. اللي ما يتكلم وش يسمى؟ أخرس. وهل يليق هذا الوصف بالله جل وعلا؟ لا. ألم يذم الله جل وعلا الأصنام، ويذم العجل الخوار الذي جعله السامري بأنه إيش؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. إذا الذي ما يتكلم ناقص عاجز، وهل يليق ذلك بالله؟ لا يليق به سبحانه. ولم يزل بخلقه عليما، يعلم سبحانه ما كان، لاحظ، ويعلم ما يكون، مكان وين؟ في الماضي، ويعلم ما يكون في الحالي والمستقبل، بل يعلم سبحانه ما لم يكن، لو كان كيف يكون. سبحان الله العظيم، كيف هذه؟ اللغز ذا مو بلغز. يعلم سبحانه ما لم يكن، يعني المستحيل الممتنع، ما لم يكن لو كان كيف يكون. قد يقول قال هل لهذا مثال؟ نعم له مثال في القرآن. أهل النار يا أيها الإخوة إذا صلوا في النار وذاقوا عذابها دعوا الله جل وعلا أن يميتهم فلا يموتوا، دعوا الله جل وعلا أن يعودوا إلى الدنيا فيحسنوا عملا حتى لا يذوقوا النار. وقال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عليه، لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل رجوع أهل النار إلى الدنيا مرة ثانية ممكن أو غير ممكن؟ ممكن؟ مستحيل. لكن علم الله سبحانه هذا الذي هو غير ممكن، لو أمكن كيف يكون؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا دليل على أن الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. سبحان ربي لا إله إلا هو. نعم.
كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء.
كلامه جل عن الإحصاء وجل عن الحصر والنفاد والفناء، أي أن كلام الله لا ينفد، لا ينفد أبدا، أي لا ينتهي ولا ينقطع ولا يمكن أن يحصيه أحد ولا أن يبلغ مبلغه أحد، لأن كلامه سبحانه ليس ككلام المخلوقين وليس ككلام خلقه، بل كلامه صفة من صفاته ومن صفات ذاته. نعم.
لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر.
لو صار أقلام جميع الشجر والبحر تلقى إليه سبعة أبحر، يشير إلى قول الله جل وعلا ولو أن ما في، ولو أن ما في الأرض جميعا من شجر أقلام، كل الأرض كل أشجار الأرض أقلام والبحر يمده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، تنفد هذه المخلوقات هذه الأقلام وهذه الأبحر، كأن الشجر كله أقلام، أدوات أشجارها وأغصانها وجذوعها، والبحر يمده سبعة أبحر دوات لهذه الأقلام، نفدت هذه الأشياء ولم تنفد كلمات الله جل وعلا. وهذا يمكن حصره؟ ما يمكن. سبحان ربي لا إله إلا هو. نعم.
والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني.
تفني أو تفنى هذه المخلوقات أقلام ومداد وأحبار، ولا يفنى كلام الله جل وعلا، لا يفنى أو لا ينفد، لا تنفد كلمات الله. نعم.
والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل.
والقول
في كتابه المفصل،
لعلها المفصل،
المفصل.
نعم. والقول
في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل.
والقول في كلامه المفصل بأنه كلامه المنزل. ما هو الكلام أو قوله المفصل؟ القرآن الذي فصله الله جل وعلا وبينه. مفصل أي أنه ليس بغامض ومبين، مرتب على آيات تطول وتقصر وصور مرتبة، بأنه كلامه المنزل. القرآن يا أيها الإخوة هو كلام الله، تلفظ الله به، من الله بدا ومن الله ظهر، الله المتكلم به ابتداء والله الذي خرج منه هذا الكلام، وهو منزل، لأن القرآن يأتي في غير ما آية أنه تنزيل، إذن هو منزل تنزيل. وهذا يرد على من انحرف في القرآن، وانحرف فيه من المشركون الذين قالوا إن هذا القرآن مفترا، أساطير، كذب، كذب كذب به النبي ونسبه إلى الله جل وعلا، إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها، حديث مفترى، هذا قولهم. وقول آخر للمشركين وشابههم به من شابههم من المعطلة إن هذا ما هو كلام الله جل وعلا، هذا كلام البشر ليس كلام الله، كما يقوله من المشركون وتبعهم عليه وأحياه اليهود، لأن الجهمية جهم أخذ قوله عن الجعد بن درهم، والجعد أخذه عن من؟ عن بيان بن سمعان، وبيان أخذه عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمقالة التعطيل أشياخها من؟ اليهود. ومقالة التشبيه أشياخها من؟ النصارى. ومقالة الإثبات والتنزيه بلا تعطيل ولا تشبيه شيخها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأي شيخ انتسب الأمر إليك؟ الجهمية ومن تبعهم من المعطلة من المعتزلة ومن الأشاعرة نفوا أن يكون الله متكلم، قالوا إن الكلام من هو؟ هذا مخلوق، كما قال من قبل ذلك من؟ الوليد بن ابن المغيرة. وذلك أن الوليد بن المغيرة كان شيخا كبيرا عاقلا بلغ 80، فجاء إلى أهل مكة وهم في دار الندوة يتباحثون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أذهب إليه وأنظر ما عنده. فذهب المغيرة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي، وكان شيخا كبيرا، يا ابن أخي أتيت إلى قومك ففرقت كلمتهم وأشمت بهم عدوهم إلى آخر ما قال، فإن أردت مالا جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا. الآن هذه أساليب إيش؟ الترغيب، أساليب يسمونها ماذا؟ الاستدراج. وإن أردت سودناك علينا، أي جعلناك ملكا سيدا علينا، وإن أردت زوجناك أحسب وأجمل نساءنا، وإن أردت ذلك كله أعطيناك إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لأنه مؤدب، أدبه ربه، ولأنه ذو خلق رفيع حتى مع الكافر. هذا يساومه على إيش؟ على دينه، يساومه على عقيدته، على رسالة الله له. فلما فرق قال أفرغت أبا المغيرة؟ قال نعم. قال إليك فاسمع مني. قال إي نعم، هات يا ابن أخي. ثم أسند يديه خلف ظهره، ارتكى عليهما لأنه إيش؟ شيخ كبير. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة من القرآن. ما هي أيها الإخوة؟ سورة ألف لام ميم فصلت السجدة، تسمى ألف لام ميم إيش؟ فصلت السجدة. فقرأ عليه صدرها نحو 9 آيات حتى بلغ قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض الوليد، انتفض ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد نشدتك الله والرحم، إلا لما سكت، لأن القول هذا أخذ منه بمجامع إيش؟ بمجامع قلبه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سأله بالله، ولأن ذلك خشي نزول العقوبة عليهم كما نزلت على من؟ ها، على قوم ثمود صاعقة. فرجع الوليد إلى قومه بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وكان عمه، وكان الوليد عما لأبي جهل، وقال والله لقد رجع إليكم شيخكم بوجه غير الذي ذهب به، وأخشى أنه قد صبأ، أنه قد صبأ. فجلس وهم يتحدثون، فجلس وهم وجوم ينظرون ما يقول، وهو ساكت متغير وجهه حتى ملوا من السكوت. فقال له أبو جهل أو غيره ما لك يا أبا، يا أبا المغيرة، أصبأت؟ فأثار فيه هذا المعنى، ولكن من لم يرد الله أن يهديه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما سمعت منه؟ قال والله لقد سمعت منه قولا إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمغرق، وما هو بقول البشر. قالوا هذا الذي نخاف منه، صبأ شيخكم. فأثاروا فيه نخوة الجاهلية حتى أعادوه إلى حياض الشرك وحياض إبليس أعاذنا الله منه. فقالوا لقد سحرك، تكهن عليك؟ قال أبدا، أتترك دين آبائك؟ فأثاروا فيه هذا المعنى، وعندئذ أتت الحيلة الشيطانية. فلما أعادوا قالوا ما نقول فيه، أنقول كهانة؟ قال والله إني لأدراكم وأعلمكم بالكهانة وهرطقتها، ماذا بقول كاهن؟ ما هذا الذي سمعته بقول كاهن؟ وهم اتهموا الرسول بماذا؟ بأنه كاهن. قالوا نقول إنه مجنون مجذوب، والمجنون يخرج على لسانه أحيانا ما ليس من قوله. قال والله إني لأعلم بالجنون وهبله، وماذا بقول جنون؟ قالوا نقول شاعر، وهذه التهمة الثالثة. قال والله إني لأدراكم بالشعر ونظمه وقريضه، وماذا بقول شاعر؟ قالوا عجزنا، وش نقول؟ بماذا نتهمه؟ قال ألا ترون أنه يأتي إلى الرجل فيفرق بينه وبين زوجه، ويفرق بين الابن وأبيه، وبين الرجل وأمه؟ لماذا؟ بالإسلام. قال نعم. قال إذن هو ساحر، فأنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى إلى أن يشاء الله في صدر سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له بنين شهودا ومالا ممدودا، وجعلت له إيش؟ مالا ممدودا وبنين شهودا ما يطمع أن أزيده. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر؟ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فنسب القول إلى من؟ إلى البشر، أن هذا قول مخلوق، ما هو قول الله جل وعلا. سأصليه سقر جزاء له على ذلك الفعل. وكذلك كل من قال إن القرآن قول مخلوق ليس من كلام الله فهو شابه هذا المشرك وأمثاله، شابه هذا المشرك وأمثاله. نعم.
على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى.
ليس بمخلوق ولا بمفترى، فندفع تهمة الفرية عن كلام الله، وندفع أيضا أن يكون مخلوقا ككلام البشر. وهذا القرآن نزل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، على محمد بن عبد الله المصطفى خير الورى. لأن التوراة نزلت على من؟ على من؟ على موسى. والإنجيل والزبور والصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى، هي التوراة. إذن الذي نص عليه في القرآن من كتب الله خمس: صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل والفرقان، وكلها كلام الله تكلم الله بها. والقرآن تكلم الله به بلسان عربي مبين، أنزله بواسطة جبرائيل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن القرآن هو كلام الله، من الله بدأ أي ظهر وخرج، وإليه يعود في آخر الزمان. أنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمن بذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البهرية كما قال ذلك الطحاوي في عقيدته. من الله بدأ وإليه يعود، القرآن سيعود إلى الله جل وعلا. متى؟ في آخر الزمان، يوم يرفع من الصدور فيمسي أهل القرآن وقد نسوه أو قد قبضوا بالموت، ويرفع من السطور فإنه يسرى على القرآن في ليلة، فيفتح الناس مصاحفهم في آخر الزمان وإذا هي بيضاء ليس فيها من كلام الله شيء. متى؟ إذا أهملوا كلام الله واتخذوه وراء ظهورهم ظهرية، هجروا كلام الله، يرجع عندئذ إلى صاحبه وإلى المتكلم به. نعم.
يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان.
يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان. فكلام الله محفوظ الصدور، متلو بالألسن، مسموع بالآذان، مكتوب بالرقاق والمداد. وهذا المكتوب والمحفوظ والمتلو والمقروء والمحفوظ هو كلام الله جل وعلا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا المكتوب، لاحظ، المكتوب والمسموع والمتلو والمقروء هو كلام الله، والكتابة والصوت واللحن والترتيل هذا فعل البشر. واحطم يا أخوان، الكتابة القلم والحبر والورق والكاغد والجلد والطباعة والصوت التلاوة والترتيل، هذا فعل البشر. والمتلو والمكتوب والمقروء والمحفوظ هو كلام الله جل وعلا. نعم.
كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر.
نعم، الأبصار إليه تنظر إلى كلام الله في المصاحف، والأيادي به تسطر هذا الكلام، تكتبه. نعم.
وكل ذي مخلوقة حقيقة.
وكل ذي أي كل هذه، ذي إشارة إلى القريب، لأن هذا الهاء للتنبيه، واسم الإشارة هو ذا، ذا هو اسم الإشارة، لكن هاء تسميها العرب للتنبيه، هذا. وكل ذي أي كل ذا مخلوق، سواء كان كتابتنا أو خطنا أو نظرنا أو حفظنا، كلها مخلوقة، لكن المحفوظ غير مخلوق وهو كلام الله، المثلو غير مخلوق لأنه كلام الله، المسموع غير مخلوق، المنظور غير مخلوق. نعم.
دون كلام بارئ الخليقة. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة.
نعم.
جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان.
نعم، جلت صفات الله ومنها كلامه عن أن توصف بالخلق والحدثان. الحدثان صيغة مبالغة على وزن فعلان أو فعلان لمن أحدث وخلق. جلت صفات الله أن تكون حدث ومخلوق يحدث. يقول ابن القيم رحمه الله وقبله القحطاني في نونيته: إن الذي هو في المصاحف مثبت، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو لفظ ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هو لفظ ربي، هذا الملفوظ المتلو المقروء هو لفظ ربي، سواء بالآيات أو بالكلمات أو بالحروف. ومدادنا، مدادنا أي أقلامنا، والرق أي الورق مخلوقان. نعم.
فالصوت والألحان صوت القارئ.
الصوت صوت القارئ، والترتيل ترتيل القارئ، ولهذا يتفاوت الناس في هذه القراءة، منهم من قراءته وترتيله يأخذ بمجامع القلوب، ومنهم من أقل من ذلك، لأن هذا فعلهم وخلقهم وصفتهم هم، فتفاوت الناس به. فالصوت والألحان أي الترتيلات صوت القارئ. نعم.
فالصوت والألحان صوت القارئ، لكن ما المتلو قول الباري.
لكن ما المتلو قول الباري، المقروء المتلو المحفوظ هو قول الله جل وعلا، وهؤلاء أتوا فجعلوا الجميع قول المخلوق. نعم.
ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا.
نعم، ما قاله الله جل وعلا لا يقبل التبديل ولا التغيير أبدا، ومن أصدق من الله قيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قول الله جل وعلا تام نافذ، وإن عاند فيه من عاند، وكابر فيه من كابر، وتخلى عنه وتخلف عنه من تخلف وتخلى. نعم.
وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا.
نعم.
في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل.
هذه مسألة النزول في الثلث الأخير من الليل، وهي من صفات الله الجليلة، ونرجع الكلام عليها في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يزكي قلبي وقلوبكم، وأن يجعلنا أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه، وأن يفتح علينا من كريم فتحه على عباده، إنه أكرم مسؤول وأجل من دعي، وهو سبحانه على كل شيء قدير.